تعلمون الذكر إن كنتم لا تعلمون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فمع لقاء جديد من برنامج الفتاوى نبدأه ببعض ما ورد من أسئلة. سان يقول: تحتفل كثير من الشعوب بما يسمى بعيد شم النسيم، فما هو أصل هذا الاحتفال وما رأي الدين فيه؟ أقول وبالله تعالى التوفيق، عيده أو ما يعرف عند الناس بعيد شم النسيم فهو عيد من أعياد الجاهلية الأولى، كما ورد في كتاب حضارة مصر، فإن المصريين القدامى كانوا يحتفلون بهذا العيد قبل 4700 عام، يعني تقريبا سنة 2700 قبل الميلاد. وهذا العيد لم يكن قاصرا على قدماء المصريين كما يظن بعض الناس، ولكن كانت بقية الحضارات تحتفل به تحت مسميات أخرى كالحضارة البابلية، الحضارة الأشورية وغيرها من الحضارات، كانوا يحتفلون بعيد شم النسيم. وكان هذا العيد له طقوس خاصة بما يتواءم مع عقيدة مشركي القدماء المصريين في ذلك الوقت. وذكر صاحب الكتاب أن السبب في هذا العيد هو انتصار إله الخير على إله الشر، يعني إله الخير قتل إله الشر، فخرج الفراعنة القدامى واحتفلوا بهذا العيد. فإذن هذا العيد مناسبته دينية، كما ذكرت قبل ذلك أن جميع الأعياد تقريبا مناسبتها دينية. لذلك ده هذا ما دفع أئمة الفقه الكبار إلى تحريم الاحتفال بغير الأعياد الإسلامية، وإلى تحريم التهنئة بغير الأعياد الإسلامية، بل إن ابن القيم رحمه الله قال: واتفقوا على أن التهنئة بأعياد الكفار سواء كانت أعياد النصارى أو أعياد اليهود أو غيرهما من الكفار سواء كانوا كتابيين أو غير كتابيين، اتفقوا على أن هذا محرم أو شرك. شرك إذا اعتقد المهني أن هذا العيد عيد صحيح، لكنه حرام إذا لم يكن يعتقد أنه دين باطل وأنه عيد باطل، ولكن يعني إيه يهنئه فقط من أجل يعني مستحي منه مكسوف جاره الأشياء الإيه الأخرى اللي الناس تفرطوا في أجزاء من دينها بسبب هذا. فالشاهد أن هذا العيد هو عيد للمشركين القدامى في الأمم السابقة، وكان عند القدماء المصريين. ثم بعد ذلك كما ذكر صاحب الكتاب، لما دخل بني إسرائيل مصر أتبع موسى عليه السلام، وفي اليوم الذي نجاهم الله فيه من فرعون، والقصة معروفة وردت في القرآن، احتفلوا بهذا اليوم وسموه عيد الفصح، فالفصح يعني عيد الخروج. فصار هذا العيد عيدا دينيا عند اليهود، ثم أطفوا عليه أشياء من موجودة في الديانة اليهودية. ولما دخلت بعض بلدان الشام في النصرانية ثم مصر، كذلك بدأوا يحتفلون بهذا اليوم اللي قبل منه اللي هو يوم عيد القيامة، أي قيامة قيام المسيح بعد أن صلب على عقيدتهم وثم قام. فأطفوا أيضا على اليوم أشياء زيادة على الأطفاء عليها اليهود وزيادة على الأطفاء عليه القدماء المصريين. لذلك تجد بعض الأكلات اللي موجودة في ذلك اليوم لها ارتباط بالاعتقادات النصرانية، لأن عيد القيامة بيأتي بعد صيام النصارى عن أكل ما فيه روح من اللحم والسمك والبيض وغير هذا، فلذلك يأكلون في هذا اليوم البيض. وذكر بعض الكتاب صاحب الكتاب إن بعضهم يلونه باللون الأحمر دليل على الدم، يعني دم المسيح وما شابه. فالشاهد أن هذه أنا ذكرت هذه المقدمة لأبين سبب وجود هذا العيد، انتصار إله الخير على إله الشر. فلا يحق أو فلا يجوز مطلقا لمسلم أن يحتفل بهذا، حتى بعد مع التراكمات الثقافية اللي بتأتي على الأمم، التراكمات الثقافية اللي أتت على هذا العيد إما عن طريق اليهود وإما عن طريق النصارى، وقد أمرنا بمخالفة طريق المغضوب عليهم وطريق الضالين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. وقال صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم حظا قذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لا دخلتم. وهذا فعلا بالفعل بهذا الحديث آية من آيات النبوة، هذا ما فعله المسلمون يحتفلون بهذا العيد كأنه عيد من أعياد المسلمين. فأنا أهيب المسلمين أن يحتفلوا، كان يقول لك يعني دي أعياد الربيع، طب الربيع أو النسيم لا يأتي في يوم واحد في السنة، فهي أيام كما يقول الشيخ عطاء صق رحمه الله في فتاوى ضمن فتاوى الأزهر الشريف، ذكر أن اللي عايز يعني يحتفل بيوم شم أو يوم النسيم أو سميه مجيد يحتفل في أي يوم، لكن اليوم ده هذا اليوم بالذات لا يجوز الاحتفال به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى في الحديث التي ذكرتها، وأيضا نهى نهيا عاما لما قال له أحد الصحابة: إني نظرت أن أنحر إبلا ببوانة. وبوانة هذا موضع أظن في العراق في اليمن، موضع باليمن. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل كان بها عيد من عاد الجاهلية؟ قال له: لا. قال: هل كان هناك صنم يعبد؟ قال: لا. قال: فأوفي بنذرك إذن. إذن هذا الحديث دل على أن لا يجوز الإنسان أن يحتفل أو أن يشارك في أعياد الجاهلية. أيضا قال الله تعالى: والذين لا يشهدون الزور، ذكر قرطبي رحمه الله أن الزور هي أعياد المشركين، وهي أحد الأوجه اللي ذكرها الإمام الطبري رحمه الله في تفسيره في تفسير الآية، إن الآية فيها وجهين في تفسيرها: لا يشهدون الزور، لا يشهد الزور المعروفة أن يشهد كذبا لصالح إنسان على إنسان آخر، أو أن يشهد الإنسان ابتداء وهو كذب لم يشهد، أو التفسير الآخر هو أعياد المشركين. فلا يجوز للمسلم أن يشارك في تلك الأعياد غير الإسلامية، ولا أن يهنئ غيره بها لما ذكرناه من أدلة، ولما ذكرناه من مناسبة في مشروعية أو في وجود هذا العيد الجاهلي. أيضا الأعياد في جميع الملل وفي جميع الديانات سواء كانت سماوية أو ديانات أرضية لابد أن تكون لها مناسبات دينية. كل إنسان كده يتأمل مع نفسه الأعياد الموجودة عند المسلمين وعند غير المسلمين، سيجد أن الأعياد عندنا عيدين: عيد الفطر وعيد الأضحى. العيدين مربوطان بمناسبتين دينيتين عظيمتين: عيد الفطر بعد صيام رمضان، وعيد الأضحى بعده العيد، وسبق بأيام العشر الأول من ذي الحجة، وهي من أعظم الأيام والعمل الصالح فيها أفضل حتى من الجهاد في سبيل الله كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث إسناده صحيح. فإذا الأعياد سواء عندنا نحن المسلمين أو عند غيرنا فهي أعياد ديننا. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى كما سبق صحيح البخاري، رأى أهل المدينة يحتفلون في يومين، لما أتى المدينة قال: ما هذين اليومين؟ قالوا: كنا نحتفل بهما في الجاهلية. قال: إن الله أبدلنا بيومين خير منهما، يوم الفطر ويوم الأضحى، فهذا عيدنا أهل الإسلام. ولما نهى، أيضا روى البخاري عن عائشة رضي الله تعالى عنها، لما دخل أبو بكر الصديق على عائشة ووجد عنده جارية طفلة صغيرة تغني، فنهرها أبو بكر قال: دعهما فإن لكل قوم عيد، وهذا عيدنا أهل الإسلام. طب ناخد سؤال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام، تفضل.
أيوة فضلت الشيخ، معلش أنت على حضرتك سؤال.
تفضل.
طيب أنا قلت جوزي حصل ما بيننا مشاكل، بس هي شتمتني وتعدد علي أكثر مرة بالسب والإهانة، بس أنا دلوقتي معتدناها في الكلام.
طب
هل أنا كده
عليه إيه؟ الصوت مش واضح، بس أنا لم أفهم شيئا من سؤالك.
نعم؟
الصوت مش واضح، لو حضرتك تقولي السؤال مرة ثانية.
أنا أنا مامي بقولي ما بيننا وما بين بعض المشاكل.
المشاكل بينك وبين حماتك يعني؟
هي أهانتني أكتر من مرة، وكم مرة أنا صالحة وعادي الموضوع.
نعم.
بس المرة دي شتمتني وغلطت فيها كتير. فهي عايشة معايا في نفس البيت، بس أنا معتدلها في الكلام. يعني أنا بخدعها أكل وشرب وكل حاجة، بس هي لوحدها وأنا لوحدي. وجوزي في نفس الوقت أنا معايا كويسة، وفي نفس الوقت أنا مش عايشة مع أهله.
نعم.
فأنا عليا اسم إن أنا كده أبقى مصفة واحدة مسلمة أكتر من 3 أيام وأكلمهاش.
نعم.
طيب. فأنا عايزة معلش رأس لحضرتك.
اسمعي الجواب إن شاء الله تعالى.
مع السلامة.
بارك. عليكم السلام. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم لما نهر أبو بكر الصديق الجاريتان قال دعهما يا أبو بكر فإن لكل قوم عيد وهذا عيدنا أهل الإسلام. فلو كانت المسألة أنه يباح للمسلم أن يحتفل بأي شيء والنهزيم من الأمور المباحات وما شبه إلى آخر الكلام الذي يقوله بعض الناس، فهذا لو كان الأمر كذلك ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة عن الاحتفال في أيام المشركين، وما نهى وما استفصل الصحابي عن لما نظر أن ينحر ابن بوبوان هل كان فيها عيدا من أهل الجاهلية إلى آخر ما ذكرناه من أدلة، فلا يجوز للمسلم أن يحتفل بهذه الأعياد ولا أن يهنئ أحدا بها، وكذلك لا يجوز أن يعاون الناس على هذه الأعياد، بمعنى أن الأعياد هذه لها طقوس معينة سواء طقوس جاهلية أو طقوس يهودية أو نصرانية من بيع الأسماك وبيع السمك المخلل البلوحة والفسيخ والملانة والخاص. وعلى فكرة يعني صاحب كتاب الحضارة الفرعونية ذكر أن الفراعنة كانوا يحتفلون بالخاص والملانة يذهبون إلى النيل وأشياء كذا، لأن كانوا يعتبرون أن النيل هو السبب فيما هم فيه من خير، على مقولة هيرودوت أن مصر هبت النيل. فلا يجوز الإنسان يعاون أحد ممن يحتفلون في هذا اليوم بأنه يبيع لهم أي شيء من هذه الأشياء، وليحتسب عند ربنا سبحانه وتعالى الأجر وكذلك أن يخلف عليه، لأن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. بالنسبة طب ناخذ سؤال آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا سيدنا الشيخ؟
الله يسلمك بارك الله فيك. طب من فضلك
انا بس كنت عايز اسال على حازم ابو اسماعيل بالنسبه للي هو اللجنه العليا للانتخابات، هو وقفت موضوع الترشيح بتاعه.
نعم.
والمحكمه لما حكمت ان هو امه مصريه.
نعم.
طب ايه الجديد دلوقتي؟
طيب حاضر ان شاء الله تعالى. تدخلك ان تسمع الجواب ان شاء الله تعالى. بالنسبة لاختنا الفاضلة اللي هي بينها وبين حماتها مشكلة، وان حماتها ثبتها وما شابه، وهي مخصمة دلوقتي، فطبعا اقول لك ان لا يجوز الخصام بين احد من المسلمين مطلقا ولا المقاطعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم وحديث في الصحيحين لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وفي رواية أظن عند مسلم قال وخيرهما من يبدأ بالسلام. هذا في عموم المسلمين عامة، في المليار مسلم، في المليار مسلم لا يجوز أن أنا أقاطع أحد المسلمين. أما إن كان هذا المسلم بيني وبينه رحم أو بيني وبينه نسب كأختنا وحماتها، فهذا من باب أولى ومن باب أحرى، لأن برك لأم زوجك أولا بر زوجك، أيضا قال الله تعالى وعاشرهن بالمعروف، فالرجل مطالب أن يعاشر مرأته بالمعروف والمرأة مطالبة أن تعاشر زوجها بالمعروف. ومن المعروف المتعارف عليه في مجتمعاتنا الإسلامية أن المرأة يكون بينها وبين والد زوجها من المودة والخير. الأمر الثالث أن مقاطعتك لحماتك بعد كونها حرام فيها إعنات لزوجك، لأن بلا شك أن هذا سيعرضه لحرج مع الست والدته. الأمر الرابع أن ربنا سبحانه وتعالى قال ادفع بالتي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقى إلى الذين صبروا وما يلقى إلى ذو حظ عظيم. فأنا أطلب من أختنا الفاضلة ومن جميع المتشاهدين أن يملوا هذه الآية وليعملوا بها، أن ندفع بالتي هي أحسن مع كل من بيننا وبينه خصومة، لأن الله تعالى قد وعدنا في هذه الآية الكريمة أن الدفع بالتي أحسن يترتب عليه أن الإنسان اللي بيعادينا يصبح وليا حميما طائعا لنا. طب ناخذ الأخ مصطفى. تفضل أخ مصطفى. يا أخ مصطفى
السلام عليكم.
عليكم ورحمة الله وبركاته.
لو تكرمت يا شيخ أحبك في الله أولا.
أحبك رضا حفاني فيه جزاك الله خير.
أنا دخل بيت أبويا وحصل شيء ما.
لا
اقسمت وقلت عليا الطلاق من ابيها وثاني، وجيت تاني يوم رحت داخل وكانت مراتي موجودة في البيت.
نعم.
فما الكفارة والذنب الذي في حاجة الشيء الثاني تكرم من قناة الحسنة الجميلة. يا ريت في مقطع زعت قناة الجزيرة مباشر للملعون بو يوسف بطرس غالي في لندن. واحد صوره له اسمه عبد الغالي وهو ما زال يساعد على الجزيرة مباشر. مقطع هو ماشي بأرقى سيارة لا يتمتع بفلوس المصريين. يا ريت القنوات الكبيرة عشان كيف من البلد ومشى مع عرف أضعف.
نعم حسبنا الله ونعم الوكيل. الله المستعان. فأختنا الفاضلة فيجب عليها أولا أن تصالح حماتها. أولا أنت الصغيرة فالصغير هو الذي يسلم على الكبير، هذا ورد في الشرع. وأيضا دي أعرفنا الإسلامية وشيمنة العربية الأصيلة. فأختنا الفاضلة يجب عليها أن تصالح حماتها وأن تعتذر لها وأن تعاملها معاملة حسنة. يعني ربنا صلى يقول لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين، فأنت لا تكلف إلا نفسك. فمطالبة بأن تبر زوجك وتبر حماتك كبر لزوجك وتتقي الله قدر استطاعتك. الشعب التي أحسن إن شاء الله سيصلح الله لك، الله لك والدة زوجك. وما تحاوليش تبصي ما عندها من سلبيات، اصلح أنت نفسك وشوف الأمور اللي هي بتغضبها منك وحاول أن أنت يعني تتدارك الأمر. و وكذلك حاول ان انت ما توصليش معاه الامور اللي بتحدث شقاق بينك، وحاول ان انت ايه تتجنبيها. كما انصحك ايضا ان انت تقللي من يعني بعد ما تصلحيها ان شاء الله تعالى تقللي من الخلطة بها، لان ودي وصية النبي صلى الله عليه وسلم. فقد قال صلى الله عليه وسلم زر غبا تزدد حبا، والله تعالى اعلى واعلم. بالنسبة للاخ الفاضل اللي سأل على مسألة استبعاد اخونا الشيخ حازم، والله دي مسألة يعني قانونية. والشيخ حازم ذكر امبارح في قناتنا هذه ان هو ان شاء الله تعالى اليوم سيتقدم بأوراق اعتراض على هذا الإبعاد، وهو طلب من جزاه الله خيرا من أحبائه ومن أتباعه ومن من يؤيدوه ان هم يعني يتحلوا بضبط النفس. وأنا يعني نظرت على صفحة الشيخ حازم قبل البرنامج مباشرة وجدت ان ذاكرين عليها ان هم ان شاء الله تعالى لن يستدرجوا، يعني الشيخ حازم وأتباعه يستشعرون في مؤامرة. طبعا الأمر ده يعني إيه لا أحد يستطيع أن يستبعده إن في مؤامرة لإبعادي. فمن ضمن حبك المؤامرة أن يستدرك أتباع الشيخ حازم إلى صدام مثلا مع أي حد من اللي بيمثلوا السلطة التنفيذية. طبعا ده واضح في الإعلام الذي بني على معاداة المشروع والمنهج الإسلامي، الترويج ان المسلمين يعني خلاص سنوا الاسلحة وسنوا مش عارف لايه وخرجوا هيقطعوا البلد وولعوا في البلد. وطبعا تناسوا هؤلاء، هم يعلمون ان الاسلاميين هم اكتر الناس ضبطا للنفس، لان يعني ايه اولا ديننا يأمرنا بهذا، وان نحن نستشعر مسؤوليتنا عن بلادنا وعن اهل البلد. لذلك ذكرت ان في الصفحة الرسمية للشيخ حازم ذكروا ان هم لن يستدرجوا الى أمور فيها صدام أو غيره غاية ما سيفعلونه هو يعني اعتراضات سلمية على هذا القرار. وأسأل الله أن يعني يولي علينا خيارنا وألا يولي علينا شرنا، أن يجنب البلاد شر الأشرار ومكر الماكرين. فبتفضل يا أخت هالة.
السلام عليكم.
عليكم ورحمة الله وبركاته.
أنا عندي مشكلة والله يعني في ست جوز يعني.
فضل.
أنا معي ثلثة في البيت.
نعم.
فأنا طبعا عراقي يعني وكده، هو يعني أخو جوز وكده هو.
لا.
فيعني لنا سنتين مش بنتكلموا معه.
لا.
فدلوقتي يعني إيه الحل يعني ده؟
يعني أنت لا تكلمي أخو زوجك؟
أخو جوزي ومرته يعني ومع جوزي برضك وأنا وجوزي.
يعني أنتوا الأسرتين مقاطعين بعض؟
آه.
طيب. وساكنين في نفس البناية؟
ولو سمحتي سؤال تاني كمان.
تفضل.
حماتي تعبانة يعني عندها مرض نفسي. طبعا جوزي شايلة هي الوحدة. أبو جوزي عايش وعيالها اثنين عايشين، فسايبينها رميها رمي كده هو.
لا.
فإيه أسلوبهم هم يعني بقضاء الله بس.
لا.
بس هذا اللي أنا عايزة أسأل يعني وتجاوبني عليه.
إن شاء الله تسمعك. بارك الله فيك. شكرا جزيلا.
ماشي.
بالنسبة لأخ مصطفى إن هو قال علي الطلاق من داخل لبيت أخيه وكانت زوجته بداخل البيت فدخل فعلي الطلاق، في تركيبتها ليست طلاقا ولكنها يمين بالطلاق، فتدخل في عموم قوله تعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك، إلى قوله تعالى قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. ففرض تحلة اليمين من الأمور التي رخص فيها الشارع الحكيم سبحانه وتعالى. فقوله عليه الطلاق هذا يمين، فإذا عقد اليمين على ألا يدخل بيتا أو ألا يفعل شيئا معينا ثم أراد أن يفعله يعني يحنث أن يرجع عن يمينه فليكفر كفارة يمين، فالأخ الفاضل يجب عليه أن يطعم إن أراد أن يحنث يعني هو ظاهر وحنث وهو داخل البيت أن يطعم 10 مساكين، فإن لم يكن مستطيعا فليصوم 3 أيام. ولكن حيث أن الطلاق يقع باللفظ الصريح وباللفظ الكناية، باللفظ الصريح اللي هو أن يقول لزوجته أنت طالق أو كلمة بمعنى الطلاق كالتسريح أو الفراق أو ما شابه، وكذلك يقع الطلاق بالكناية، بس الفرق بين الصريح وبين الكناية، وهذا إجماع نقل ابن قدامة في المغني رحمه الله، إن الكناية يلزمها نية، لأن الكناية معناها لفظة تحتمل الطلاق وتحتمل غير الطلاق، كأن يقول الرجل لزوجته اذهبي عند أهلك أو امشي من أمامي الآن، فذهب عند أهلك ليس طلاقا، لكن إن قصد به الطلاق يقع به الطلاق. فكذلك كلمة على الطلاق ذكرت أنها يمين وتركيبتها تركيبة يمين كما هو معلوم في لغة العرب، إلا أن صاحبها لو نوى بها الطلاق فتكون في هذه الحالة طلاق بالكناية. فالأخ مصطفى هو الذي يقول إن كنت تقصد أخ مصطفى الطلاق بهذه اللفظة فبدي تحسب عليك طلقة، أما إن كنت تقصد منع نفسك من الدخول اللي هو ما يقصد به اليمين ففي هذه الحالة تكفر كفارة يمين كما ذكرت قبل قليل. بالنسبة لسؤال الأخت هالة أن هي وزوجها مقطعين أخ زوجها وزوجته، فطبعا هذا الكلام لا يجوز، أنا ذكرت قبل قليل حديث اللي في الصحيحين لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3، فيعني يجب عليكم الأمور دي مش محاسن أخلاق كما يظن كثير من الناس، يجب عليكم أن تتصالحوا وتبحثوا عن أسباب القطيعة وتتجنبوها، وإن كان في سبب يؤدي كخلطة زائدة أو مشابه للخصام فحاولوا أن أنتوا تتجنبوا هذه الأسباب. أما أن يكون زوجك هو المسؤول عن أمه بمفرده عنده إخوات وعنده أب، فيعني أنا أسأل الله أن يأجره على هذا، وإن شاء الله سيخلف الله عليه هذا الأمر. ويعني كلنا نتذكر أن الله تعالى جعل حفظ الأبناء لآبائهم يجعله سبب في حفظ الذرية، فإن شاء الله طلع أبشري بالخير أن الله سيحفظ ذرياتك ببر زوجك لأمه. فقد قيد الله 2 من الأنبياء من ضمنهم موسى عليه السلام ومن أولي العزم من الرسل في بناء جدار لأيتام لأن كان أبوهما صالحا، فصلاح الأباء إن شاء الله تعالى بيكون سبب في بر الأبناء. فيعني أنا أنصحك أن تساعدي زوجك على هذا ولا تصدي عنه، والله تعالى أعلم. طيب فضل اختارت.
أيها
فضل أخوان.
السلام عليكم.
فضل يا أمو أنا آسف.
السلام عليكم.
عليكم ورحمة الله وبركاته.
بقول لحضرتك إيه.
فضل.
أنا لي ابن كنت طلبت يعني واحد عشان أخطبها لي يعني.
لا.
يعني اتفقنا الحمد لله يعني على كل حاجة، وبعدين جم بقى في القايمة قالوا نكتب الذهب بالجرامات بحيث طبعا في الوقت اللي هو هيبقى فيه الذهب غالي قوي هيبقى طبعا هيبقى مبلغ كبير جدا والقايمة يعني وكده القايمة خلاص يعني مفروغ منها على اساس ايه حتى تغالوا فيها كمان وانا وافقت، بس جات نقطة الذهب بقى فانا ما وافقتش على كده.
نعم.
فشوف يعني الحل بقى ايه في حكاية ان القايمة دي يعني ان الواحد ممكن يوقف الجوازة دي عشان القايمة.
طب وسترتب على لا قدر الله على عدم كتابة الذهب الجرامات في القائمة ايه اللي هيترتب على عدم كتابة على اصرار حضرتك على عدم كتابة
انا يعني عاملة ليه رفضة؟
لا هم لو انت اصرت على عدم الكتابة
ما هو بقول لحضرتك لا ما هو ما يعني هم مش عايزين كده
يعني تبقى مثلا مفصليه بحيث ان الزواج يتفتش.
رغم ان هم تغالوا قوي، تغالوا في الثمن ككل يعني كقايمه ككل تغالوا فيها.
نعم.
والبيت.
نعم.
وبعدين بقى نقطه ثانيه زودوها بقى حكايه الذهب بالجرامات.
نعم.
فطبعا يعني الواحد قلت لها والله الواحد يستنى بقى يعني يومين كده يفكر كده. فابني يعني بيقول لي خلاص يا ماما نعملها وبتاع. فانا هو يعني ايه ما بي هو طبيعي ما بيدققش في حاجه يعني.
نعم.
فطبعا الناس الكبار برضه عندهم خبره وكده
بلا شك.
فبيقول لي يا ابني لو زعلت منها وضقت منها في اي وقت هتغرم كل ده وتعمل.
نعم.
وليه بس خساره وحرام وكان جايب شقه وكان لسه 100,000 جنيه.
نعم.
توضيب بس.
نعم.
سوبر لوكس وبتاع.
نعم.
فبقول له حرام ده كله يا احمد وكده. فبيقول لي يا ماما ما هو كده بقى شفنا كذا واحده ولازم كل حاجه تقف بقى واحنا.
نعم.
وعنده 26 سنه يعني.
نعم. طيب حاضر ان شاء الله تسمعك جواب باذن الله. الله بارك الله فيك. طيب اتفضل يا ام احمد.
ايوه يا شيخ.
اتفضل.
جوز بنتي دعا ابني كذا شاب هو يعني دعا ابني كذا مره انه ينزل يصلي معاه صلاه جماعه في المسجد. وبعدين ابني ما استجابش له. فخصمه لغايه دلوقتي بتاع 4 شهور يعني يجي ويدخل ويبات ويتغدى وكل حاجه ما عدا ان هو يكلمه ملوش دعوه بيه له مناسبه كويسه ولا حاجه برضه ما يهمهوش ولا كانه شايف. هل هو ده شرع ولا حرام؟
طب هو
في نفس الوقت السؤال هل صلاه ابني في البيت غير مقبوله عند ربنا؟
يعني الحمد لله ابنك بيصلي بس في البيت
بيصلي الحمد لله.
الحمد لله.
بيصلي ويصوم واعمال طيبه وخيره كتير
الحمد لله
ما عدا انه بينزل جماعه.
لا. طيب حاضر سمع الجواب ان شاء الله تعالى. بارك الله فيك يا ام احمد. طب اتفضل يا اخ احمد. السلام عليكم يا اخ احمد. طب سؤال اخر اتفضل يا اتفضل.
السلام عليكم.
عليكم ورحمه الله وبركاته. اتفضل.
ايوه ماشي مجد محشمه.
اتفضل يا اخ مجد.
ماشي الشيخ رفعت عين.
اتفضل.
السلام عليكم.
عليكم ورحمه الله وبركاته ومغفرته.
لك يا مان. هل من السنه المتروكه الصلاه بالنعال؟
طيب حاضر ان شاء الله. طب ناخذ سؤال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عم الشيخ.
اتفضلي.
بعد اذن حضرتك عندي كم سؤال كده معلش يعني.
اتفضلي.
بالنسبه لبنتي متجوزه ابن خالها.
نعم.
حضرتك هي بينها وبين مرات خالها اللي هي مش قريبتها خالص مفيش صله قرابه.
كويس.
بينها وبينها صله رحم. دي حاجه، الحاجه الثانيه انا عامله عمره لنفسي في 2009 رمضان. ووالدي توفى بقاله شهر وعايز اعمل له عمره ان شاء الله.
نعم.
فهل انا باخد جزاء يعني باخد يعني خير زيه بالظبط ولا باخد اكتر ولا انا باخد اكتر ولا ايه بالظبط؟ وعمره التنعيم بتنفع ولا لا؟
طيب حاضر اسمعك جواب ان شاء الله.
بص حضرتك يا واحده ربنا يخليك معلش.
اتفضلي.
بالنسبه للموتى لما بروح ازور والدي يعني توفاهم الله والد ووالدتي لما بروح ازورهم الموتى بيشوفونا.
طيب.
بيحسوا بنا.
طبعا.
ربنا يخلي حضرتك. وانا لبست اسود عليهم 3 ايام لان انا اعرف لبس الاسود على الام والاب والاخر والاخ والاقربون 3 ايام.
نعم.
وعلى الزوج 4 شهور و10 ايام.
نعم.
فانا لبست اسود 3 ايام ده حديث عن النبي ولا في القران ولا ايه بالظبط يعني؟
طيب
عايز اعرف.
حاضر.
ربنا يبارك لك يا رب.
بارك الله فيك الله يحفظك.
شكرا.
نعم. بالنسبه لاختنا الفاضله ام وائل كلامها على مساله القائمه. يعني انا كلامي هيكون دائر على نصيحه اكثر منه حكم شرعي. القائمه اولا كثير من الناس بيظنوا ان هي بدعه، بل بعض طلاب العلم او بعض الدعاة يصرحوا بهذا يقول هي بدعه، والناس ظنت ان هي بدعه فعلا. طبعا هذا الكلام كلام غير صحيح، لان الشريعه الاسلاميه اتت بالمصالح. طب ان شاء الله طبعا نكمل جواب هذا السؤال بعد الفاصل.
سمعوا بإذن الله.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله حي
والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. عدنا بفضل الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، فبالنسبة لكتابة القائمة ذكرت أن بعض الناس يظنها غير مشروعة، والحق أن القائمة مشروعة لا تدخل في عموم قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. فمعنى الآية الحث على كتابة الحقوق إذا خشي الإنسان من عليه هذا الحق ألا يوفي إليه حقه عند التنازع، أو يعني فعل هذا من أجل التثبت في الحق. فهذه الآية تشمل كتابة القائمة كما تشمل غيرها. أيضا من يقول أن كتابة القائمة من البدع لأنها لم تكن معلومة عند في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، يلزم أن يقول أن توثيق عقود النكاح على الطريقة الموجودة حاليا من البدع أيضا، وهذا لم يقل به أحد. فهذه من الأمور المستحدثات التي لا تعارض الشريعة، بل إن الشريعة قد أتت في قواعدها العامة بها، لأن الشريعة أتت بالمصالح ككتابة المصحف. النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع المصحف قبل أن يموت صلى الله عليه وسلم، كتب في رقاع من الجلد وعلى العظام وعلى الخشب، حتى جمعه أبو بكر الصديق رضي الله عنه في مصحف واحد، ثم جمعهم عثمان رضي الله على المصحف العثماني على حرف واحد من السبعة أحرف التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر معروف. يبقى إذن الأمور التي فيها مصالح كلها داخلة ضمن الشريعة الإسلامية، وبلا شك أن القائمة فيها مصلحة للزوجة لو لا قدر الله حدث نزاع، لكن هذا لا يجوز مطلقا لأولياء الزوجة أبوها أو أخوها أو عمها أو جدها أي إن كان أولياءها أن يتعنت في هذا. يعني هذا التعنت من الأمور القبيحة التي تدل أيضا على، يعني وأعتذر من هذا، بتدل على عدم كمال عقل الأولياء، لأن الولي يجب عليه أن ينظر في مصالح المرأة التي هو وليها، ولا يعني يضيق على الخطاب حتى يعني يفر منه ولا يخرج عنه أو ما شابه من أجل أشياء قليلة. لو الزوج لا يعني عديم الديانة يستطيع بالمخارج القانونية اللي موجودة بالقوانين الوضعية أنه هو يعني نسأل الله العافية لا يعطي المرأة شيئا. فإذا الذي إذا اختار الولي المرأة لوليته سواء بنته أو غيرها زوج صالح كما أمره الشرع بذلك، إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه، فهو رضي دينه ورضي خلقه، إذن دينه وخلقه لن يدفع هذا الرجل أن يظلم امرأته. إن كان الأمر كذلك وجاز له أن يكتب، يبقى يكتب بالمعروف، لا يزود في أسعار الأشياء، يكتب السعر الحقيقي. مثلا أتوا بغرفة ب20,000 جنيه يكتب 20,000 جنيه، الباب مثلا بكذا يكتب كذا. هذا بالنسبة لأولياء الزوجة. أما نصيحتي لأختنا الفاضلة أم وائل، فأقول لها طب ناخد صلاة ونكمل. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
بالله عليك يا شيخ، أنا واقعة في زي مشكلة كده ومش عارفة أتصرف فيها إزاي.
الله المستعان.
أنا اتقدم لي عريس، والعريس ده هو متجوز بس بيقول إن هي مراته زي أخته، وهو باقي عليها علشان خاطر كان في ظروف كده للجواز لغاية ما هي تطلب الطلاق.
نعم.
وبعد كده رجع يتكلم تاني عنها بأسلوب كويس. فانا مش عارفه اعمل ايه. انا كده يعني انا لما طلبت منه ان هو يسيبها هو مستحرم، بيقول لي في ذنب وانا ربنا ما يجعلنيش مخربات البيوت يعني. فانا مش عارفه اعمل ايه. طيب. اكمل معي ولا ابعد عنه ولا اعمل ايه؟
طب هو كلامه معاك ولا مع اوليائك ولا
اتكلم مع اهلي؟ يعني اتكلم معايا الاول وبعدين اتكلم مع اهلي.
طيب حاضر، اسمعك بارك الله فيك. فانا يعني انصح اختنا موائل، احنا تكلمنا نصيحة لأهل الزوجة او اهل المخطوبة المرأة يعني. انا انصح الاختنا موائل لو هم اصروا على هذا، وكانت الفتاة اللي ابنك تقدم لخطبتها يعني تدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة الاربع لدينها ومالها وحسبها، فاظهر بذات الدين تربت يداك. ان كانت صاحبة دين وظاهرة انها انسانة خلوقة وما شابه، وهم أصروا على كده، فأنا أنصحك أن تكتبي ما يريدون. لأن أولا هذه الشبكة في أعرافنا في مصر وفي بقية بلاد الإسلامية هي جزء من المهر، أو هي هدية مشروطة بإتمام الزواج. فإذا كان ذلك كذلك فالشبكة هذه من حق المرأة، والغالب على أو معظم فتاوى أهل العلم سواء الهيئات الكبيرة أو الفتاوى الخاصة على أن الشبكة جزء من المهر، وأنتم بتكتبوا في القائمة المهر اللي هو الشقة كذا ومش عارف وإيه والأشياء اللي بتيجي، الأغراض اللي بتأتي للمرأة. يبقى إذن يكتب أيضا الذهب بالجرامات، ويعني عدي المسألة دي من أجل سعادة ابنك، لأن ربما لا قدر الله يعني إن كانت هذه الفتاة فتاة جيدة ربما لا يتحصل لك فتاة مثلها مرة ثانية. أيضا المثل العربي المشهور إذا عز أخوك فهن، يعني إن كان هم مصرين فأنت يا حضرتك تحلي بالصبر واحتسب هذا عند الله تبارك وتعالى، وإن شاء الله يعني يؤدم بينهما وما يلجأوش لأي شيء ولا يحتاجوا لأي مدي مرة ثانية، والله تعالى أعلم. بالنسبة للأخت أم أحمد اللي بتقول إن زوج بنتها دعا ابنها لصلاة الجماعة ثم لما منزلش معاه أو نزل معاه مرة ثم هجروا بعد ذلك لمدة 4 أشهر، فأنا يعني أوجه كلامي لهذا الأخ الفاضل اللي هو زوج الأخت، أولا أحمد له غيرته على الشرع وعلى صلاة الجماعة وعلى كل هذه الأشياء الجميلة العظيمة اللي هي من أصل الدين، والنبي صلى الله عليه وسلم هم أن يحرق بيوت المتخلفين عن صلاة الجماعة. لكن ينبغي للأخ أن يسأل نفسه، هل يحل له أن يهجر إنسانا يصلي في البيت؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل هذا. طب ناخد سؤال. النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل هذا ولم يهجر أحد ممن كان يصلي، ثم إن قاعدة الهجر إن كان من تهجره سيرتضع بهذا فهجره، وإلا فلا تهجره. أيضا الصلاة في المنزل صلاة صحيحة، وهذا قول عامة أهل العلم خلافا للإمام أحمد وخلافا للإمام أبو محمد ابن حزم، فالصلاة في البيت صلاة صحيحة. أيضا جميلة أهل العلم أن صلاة الجماعة مستحبة، فيعني ينبغي عليك أن لا تحجر على الناس، ولا ينبغي على الفقيه أن يحمل الناس على قوله. فيعني أنصحك أن يعني تكلم نسيبك وكده. الأخ بيقول هل من السنن الصلاة في النعال؟ الصلاة في النعال مباحة، النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا في نعالكم، وثبت عنه أنه كان يصلي في النعل، وثبت عنه كان لا يصلي في النعل. إذن المسألة على سبيل الإباحة وليس على سبيل الاستحباب. بالنسبة للأخت اللي بتسأل على ان بنتها تزوجت بنت خالات ابن بنت خالها، فهل حماتها ليها صلة عليها؟ الحمى مش من الأرحام اللي يجب صلتها، لكن صلة الحمى من باب بر المرأة بزوجها، كما أن صلة الرجل الزوج لحماته بره لزوجته. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا فتحتم مصر فاستوصوا بالقبط خيرا، قبط الواحد لمصر هو احنا، فاستوصوا بالقبط خيرا فإن لنا بهم مودة ورحما. والرحم إن هاجر أم إسماعيل رضي الله تعالى عنها كانت من أهل مصر، فراعى النبي صلى الله عليه وسلم الرحم في هذا الأمر. وعمرت عن زوجها إن شاء الله تعالى يكتب الله لها الأجل، لأن من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. والعمر للتنعيم جائزة في الأمور زي دي بس، لكن إن الإنسان اللي راح عمل عمره جاي من مصر أو من الأفاقي، هل له أن يخرج إلى التنعيم ويعمل عمره؟ هذا خلاف هدي جميع السلف من الصحابة والتابعين وتابعيهم. المسألة شعور الميت ذكر ابن تيمية رحمه الله وكذلك شيخ الإسلام ابن القيم إن الميت يشعر في الجملة، أما على سبيل التفصيل فده عالم غيبي والأدلة اللي فيه يعني قليلة جدا. الإحداد على الأموات الزوج 4 أشهر و10 بنص القرآن، أما على غير الزوج 3 أيام. وفي أحاديث كثيرة في الصحيحين وغيرهما أن بعض أمهات المؤمنين كزينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها، وثبت عن غيرها مات أخ لها فدعت في اليوم الثالث بطيب وتعطرت وقالت والله ليس لي حاجة إليه، ولكن سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10. بالنسبه للاخت اللي تقدم لها العريس ومتحيره، فانا انصحها ان توكل هذا الامر الى اوليائها، لان وجود الولي الرجل في هذا الحال لينظر الشريعه شرعت من اجل كده، لينظر في مصالح المراه، فلو وجد ان هو انسان كويس فخلاص تتزوج ان شاء الله، كانت في حاجه للزواج من غير ما تشترط طلاق زوجته، لان هذا محرم. لا يحل امراه ان تشترط على زوجها طلاق زوجته لتستوقف ما في صفحتها يعني في طبقية كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا نقول قد انتهينا من الجواب على بعض ما وردنا من أسئلة، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن